الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. هذه الآية الكريمة يخبر الله عز وجل فيها بل يأمر عباده المؤمنين باجتناب الظن أو باجتناب كثير من الظن. قال: اجتنبوا كثيرا من الظن. يا أيها الذين آمنوا، يا من صدقتم بكتاب الله عز وجل وصدقتم بحساب الله وبعذاب الله وبجنة الله، يا أيها المؤمنون، إذا كان في قلوبكم الإيمان الحقيقي فليمنعكم من كثير من الظن، إن بعض الظن إثم. ولا تجسسوا، ولا تجسسوا، نهانا أن يتجسس بعضنا على بعض، أن يتتبع بعضنا عورات بعض. قال: ولا يغتب بعضكم بعضا، لا يقع في الغيبة، لا يغتب بعضكم بعضا. ولا تجسسوا، هذه قراءة الجمهور وقرأها البزي عن ابن كثير، ولا تجسسوا بمد طويل وبالتشديد في التاء، وكأنه معنى التفعيل، معنى احذر حذرا شديدا من الجسد. ولا تجسسوا، احذروا من التجسس، تحذير عظيم من الله سبحانه تبارك وتعالى للإنسان المؤمن من أن يتجسس، من أن يتطلع على عورات الناس، فإنه من تطلع أو أراد أن يطلع على عورات الناس فإن الله يفضحه ولو في قعر بيته ولو في جوف رحله، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى. ولا يغتب بعضكم بعضا، والغيبة أن تذكر أخاك في مغيبه، أن تذكره بما يكره، يعني الغيبة. والنميمة أن تنمي الخبر، أن تنقل الخبر من فلان لفلان، تسمع خبر من فلان تنقله للآخر على وجه الإفساد وعلى وجه الشر بين الناس، ينمي. والبهتان أن تبهت إنسانا، معنى أنك قرع شيئا وتؤلف شيئا عن فلان أنه عمل كذا ولم يعمل كذا، وتبهت هذا الإنسان بالشيء الذي لم يفعله، فإذا بك تدعي عليه شيئا وتريد أن يصدقك الناس في هذا الكذب الذي تدعيه. والإفك أن تنقل حديث الكذب من ناس إلى ناس، تسمع شيء وتتحدث بما سمعته، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، بكل حاجة تسمعها تحدث بها من غير ما تتبين وتتحقق كفاك كذبا بذلك. قال: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا ميتا فكرهتموه، هذه قراءة الجمهور ميتا، فقرأ نافع أبو جعفر المديانيان ورويس عن يعقوب ميتا بالتشديد: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، أي فكرهتم ذلك، فكرهتم أن تأكلوا اللحم أو لحم الميتة أو لحم أخيكم ميتا، أو كرهتم هذا العمل، لكن تكره ذلك لما تقع فيه ولما تفعله. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه من ذلك في الوقوع، أو من الوقوع في لحوم الناس وفي أعراض الناس، وده في الحديث في سنن أبي داود وهو حديث صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج لي ليلة الإسراء والمعراج: قال مررت بقوم لهم أظفار من نحاس. مر النبي صلى الله عليه وسلم بقوم ضوافرهم ما هيش أظفار ولكن اتقلب بقت نحاس نحاس. قال: مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم. هؤلاء القوم شغلتهم وهم في النار والعياذ بالله قاعدين يقطعوا وجوههم يقطعوا جلودهم. قال: يخمشون وجوههم وصدورهم. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. لذلك المؤمن يحذر أشد الحذر أن يقع في عرض المؤمن أن يتكلم عن أخيه بشيء لن ينتفعه من وراء هذا الشيء، ولكنه يضر أخيه ويتضرر هو عند الله عز وجل يوم القيامة بما صنع بما صنع. وده في الحديث الآخر وحديث صحيح أيضا عن مستورد بن شداد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها من جهنم. من أكل أكلة ومن أكل أكلة، الأكلة مرة مرة يعني أطعم طعام، تعالى خذ هدي جايزة وهات لي سر فلان وهات لي حديث فلان، يوم يقول يدفع له الأجرة بتاعته. أكل بأخيه أكلة، ضيع أخاه في سبيل أكلة أو أكلة لؤمة لؤمة أخذها في سبيل ذلك، الذي أخذ من الناس ثمنا على تجسسه على غيبته على إيقاعه بأخيه المسلم. من أكل برجل مسلم أكلة أو أكلة فإن الله يطعمه مثلها من جهنم، فإن الله يطعمه مثلها من جهنم. يبقى أنت أخذت فلوس علشان تأكل لحم أخيك وعشان تغتابه وعشان تضيع أخاك، يطعمه الله عز وجل مثلها من جهنم. ومن كسي ثوبا برجل مسلم فإن الله يكسوه مثله من جهنم. من كسي ثوبا برجل مسلم إن ظلم إنسانا وضيع هذا الإنسان، أفشى سره وصاد ما يأخذ مالا، يأخذ هذا المال يأكل به يلبس به ثوبا يستخدم هذا المال بمثل ما أخذ يأخذه من نار جهنم يوم القيامة والعياذ بالله. يحذر الإنسان الذي يفشي أسرار الناس على أنه يأخذ من الناس شيئا، فكيف بمن يفشي أسرار الناس على لا شيء من غير ما يأخذ شيئا، بس بحل قعدته بظنه وزعمه انه قاعد يتكلم عن فلان وعن فلان عشان يبقى بيقول حاجه في الجلسه التي يجلسها. اذا كان اذا بلغ عن اخيه شيئا، فلان بيعمل كذا، فلان بيقول كذا، فلان شكله كذا، يغتابه علشان ياخذ شيئا قصاد هذا، ياكل مثل هذا الذي اخذه من نار جهنم، يلبس مثل الذي اخذه في الدنيا من نار جهنم، فكيف بمن يضيع اخاه على لا شيء؟ كيف يكون حاله يوم القيامة؟ يقول: ومن أقام برجل مقام سمعة ورياء فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة. ومن أقام برجل مقام سمعة ورياء، المعنى إن وقف قدام الناس يتكلم ويري الناس إنه بيعرف يتكلم وبيتكلم عن فلان عن فلان، فلان بيعمل كذا وبيعمل كذا وبيعمل كذا، يتكلم عنه ليفضحه أمام الناس. قام، إيه اللي خلاه يفعل هذا الشيء؟ الأصل أن تستر على المسلمين إلا في أحوال خاصة جدا، نذكر هذه الأحوال في آخر هذا الكلام. فالذي يقوم يغتاب إنسانا مسلما، الذي يقوم يفضح إنسانا مسلما، الذي يقوم يشهد زورا على إنسان مؤمن، هنا إيه اللي خليه يقوم بهذا؟ هذا مقام رياء وسمعة. لو كان ناصحا حقيقة لذهب إليه بالسر ونصحه ووعظه بينه وبينه، أما أنه يقوم حتى يري الناس أنه بيعرف يتكلم وأنه الناصح الأمين وأنه وأنه ليفضح الآخر الذي قد ستر الله وستر على نفسه، طيب يأخذ هذا يوم القيامة فضيحة يوم القيامة، يفضحه الله عز وجل يوم القيامة. أقام الله به أو يقوم الله به يوم القيامة مقام سمعة ورياء، المعنى يسمع الناس بفضيحته ويري الناس خزيه وهوانه يوم القيامة. هذا مقام السمعة والرياء يوم القيامة. الرياء أصل من الرؤية، الرؤية يقوم الإنسان يرائي عشان يري الناس ما يصنعه، يقوم سمعة يسمع الناس ما يقوله. يبقى في الدنيا آية مقام رياء ومقام سمعة، يولي نفسه أنه حاجة كبيرة بيعرف يتكلم وبيعرف يقول في منظره فيه حسن في منظره، قام في الناس رياء وسمعة، يوم القيامة يقيمه الله عز وجل عكس ذلك. مقام يراه الناس حقيرا ذليلا، يسمع الناس فضيحته وشينه يوم القيامة، هذا الذي يقوم في الناس مقام سمعة ورياء. فاحذر من السمعة واحذر من الرياء، يضيع على الإنسان عمله، يفسد عليه إخلاصه، يجعل عقوبته يوم القيامة بالفضيحة والهوان والذل يوم القيامة والعياذ بالله. من قام برجل مقام سمعة ورياء فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة. عرف الصحابة والتابعون هذه الآيات وهذه الأحاديث اللي جاءت في هذا المعنى، فكانوا يخافون من الغيبة، يخاف مجلس في غيبة في نميمة يتكلم فيه له، يهربوا من مثل هذه المجالس إذا ما أضروش أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. فيقول أبو قلابة الرقشي: سمعت أبا عاصم يقول: ما اغتبت أحدا منذ عرفت ما في الغيبة. ما اغتبت أحدا، يعني من ساعة ما عرفت من القرآن تحريم الغيبة ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون من شأن المغتاب يوم القيامة، ما اغتبت أحدا منذ عرفت ما في الغيبة. وكان ميمون بن سياه لا يغتاب أحدا ولا يدع أحدا يغتاب أحدا عنده هذا العلم الذي يفعل بصاحبه، إنما يشاء الله من عباده العلماء، العلماء يخافون من الله سبحانه وتبارك وتعالى، هذا العلم بالله سبحانه. فإذا كان الواحد منهم يجلس في مجلس ويسمع غيبة يمنع، ممنوع، ما تقولش هذه غيبة، اتقي الله في هذا الإله. إذا وجد أن القاعد مع إنسانا ظالما، إنسان له قدرة وهو لا يقدر أن يغير ما يقوله، يسجل الجلسة ويقوم ولا يجلس معه فيها، فيقول أنه لا يدع أحدا يغتاب أحدا عنده، ينهاه فإن انتهى وإلا قام، فإن انتهى وإلا قام. يقول سفيان الثوري رحمه الله: أدنى الغيبة، أدنى الغيبة أن تقول إن فلانا جعد قطط، إلا أنه يكره ذلك، إلا أنه يكره ذلك، يعني أن يتكلم عن إنسان فلان شعره أكلت، فلان شعره أكلت، وليه تقول هذا الشيء؟ إيه من وراها؟ هنا من غير فائدة تقول هذا الشيء، يقول هذا أدنى الغيبة، من أدنى الغيبة أنك تذكر وصفا في إنسان لا تحتاج أن تذكر هذا الوصف، إلا أنك تتحدث وتضحك وتكلم الناس. أيضا مما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إياكم وذكر الناس فإنه داء، إياكم وذكر الناس فإنه داء، ذكر الناس فلان عمل فلان خلق لي داء، داء يحتاج إلى علاج. يقول: وعليكم بذكر الله فإنه شفاء، وعليكم بذكر الله. الإنسان المؤمن مشغول بنفسه، مشغول بحاله، مشغول بيوم القيامة والحساب والجزاء فيه، فهو كثير للذكر الله سبحانه تبارك وتعالى. أيضا جاء عن علي بن الحسين رضي الله عنهما: سمع رجلا يغتاب آخر، سمع علي بن الحسين رجلا يغتاب آخر فقال: إياك والغيبة فإنها إدام كلاب الناس، فإنها إدام كلاب الناس. فقيل لعمر بن عبيد: لقد وقع فيك فلان حتى رحمناك. يقولون لعمر بن عبيد: فلان وقع فيك من كثر اللي قالوا عليك، احنا رحمناك، خفنا عليك من هذا الذي يقوله. كان ايه جوابه؟ قال: اياه فارحمه، ارحمه هو، ارحمه من لسانه، هيحصل فيه ايه يوم القيامة عند الله عز وجل، اياه فارحمه. قال رجل الحسن البصري رحمه الله: بلغني انك تغتابني، بلغني انك تغتابني. واحد يقول له ذلك: أنا سمعت ان انت تتكلم في سرتي في حقي من وراي. فقال له الحسن: لم يبلغ قدرك عندي أن أحكمك في حسناتي، لم يبلغ، يستاهل، يستاهل، بإيه كنت يعني أنا أتكلم عنك من وراك ليا؟ إذا تكلمت عنك من وراك معناه بحكمك في حسناتي يوم القيامة، يوم القيامة ربنا يقول لك خد منه، أنه ظلم خد منه الحسن لتعذبك تأخذ منه، قال ما لكش قدر عندي أصلا علشان تيجي يوم القيامة تتحكم في حسناتي. هذا الإنسان العاقل حين يفكر إني لما اغتاب فلان، فلان لا مش كويس، فلان لا، أما أنا في غيبة هذا من غير فائدة، من غير فائدة تعود إلا مجرد الذكر فقط، كأني أحكم هذا الإنسان في حسناته، وإيه قيمة هذا الإنسان؟ إيه قدره عندي حتى أحكمه في حسناتي يوم القيامة؟ هذا الإنسان العاقل الذي يفكر هكذا. أما الإنسان الأحمق الذي لا يبالي أن يتكلم في سيرة الناس بالغيبة والنميمة والإفك والبهتان وقول الزور وشهادة الزور وغير ذلك، ذكر الآخرة ليس على باله، يستحق ما يحدث له يوم القيامة. وهنا هذه الغيبة، والغيبة يقول لنا الإمام القرطبي رحمه الله: لا خلاف أنها من الكبائر، لا خلاف أنها من الكبائر، والمؤمن دائما يريد أن يجتنب الكبائر، أن يبتعد عنها، لأن اجتنابك للكبائر من مكفرات الصغائر التي تقع فيها. قال لنا ربنا سبحانه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. أنت يعني يوم الوفاة لو أن المسلم طول حياته ما بيقعش في كبيرة من الكبائر، في حال الوفاة يتفضل ربه عليه: غفرنا لك سيئاتك، غفرنا لك صغائر ذنوبك. أنت تجتنب كبائر، لعل الإنسان مش على باله أن الغيبة هذه من الكبائر، فيقول: لا خلاف أن الغيبة من الكبائر، وأن من اغتاب أحدا عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. وهل يستحل المغتاب؟ هل يستحله؟ يعني لو أنك وقعت في إنسان من ورائه وتكلمت عنه بالشيء السيء من وراء هذا أو الذي يكرهه، فهل تذهب إليه وتتحلل هذا الإنسان ولا لا؟ اختلف العلماء في ذلك، فبعض أهل العلم يرى أنه لا، ما يفعلش هذا الشيء، ولكن يستغفر ويتوب بينه وبين الله عز وجل. وذهب فريق آخر إلى أنها مظلمة وكفارتها الاستغفار لصاحبها الذي اغتاب، وقال فريق ثالث هي مظلمة وعليه الاستحلال منها، عليه أن يتحلل من أخيه. هذه الفرقة الثالثة دليلهم قوي أنه يتحلل من أخيه الذي وقع فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث الذي رواه البخاري: من كانت لأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال، في عرض أو الغيبة هنا دخل في مظلمة العرض، العرض محل المدح والقدح في الإنسان، فمن كانت عنده لأخيه مظلمة في عرض أو مال فليتحلله منه قبل أن يأتي يوم القيامة ليس هناك دينار ولا درهم يؤخذ من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فزيد على سيئاته. هنا شوف الحديث، شوف الحديث يوم القيامة، إذا ما كنتش تحللت الإنسان في الدنيا يوم القيامة يحكم في حسناتك، يؤخذ من حسناتك لصاحبه، لو كان حسناتك خلاصة يؤخذ من سيئاتك، عليك شيل أنت من هذه السيئات المخاصة يوم القيامة والعياذ بالله. فيقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم محذرا لنا من الوقوع في الغيبة: احذر من ذلك أن تتكلم عن الإنسان بما ليس فيه أو بما فيه وهو يكره هذا الذي تقوله عنه إلا إذا اضطررت لأمر في ذلك. يبقى هنا الإنسان الذي يقع في غيبة المسلم يقوم الكلام الذي قاله للناس يرجع عن هذا الذي قال: أنا أخطأت في هذا الذي قلت، تتراجع عن ذلك وتتحلل من أخيك، إلا إذا كان سينبني على هذا التحلل مفسدة أعظم، مفسدة وهجه جران أكثر، يبقى أكثر من الاستغفار لأخيك وأمرك إلى الله عز وجل. لاحظ أن الأمر ما عداش، لسه في حساب يوم القيامة، لسه في حساب يوم القيامة. هذا الإنسان العاقل اللي يفكر وأنا لسه حصلنا اليوم القيامة هذا الشيء ما اسكت أحسن، اللي خليني أتكلم، لا أتكلم في شيء فلان ولا فلان، طالما إن أفضل متعلق بهذا الشيء لأنا أقدر أروح له أقول له استغفر لي وسامحني على اللي أنا عملته، هروح له هيقول لي أنت قلت عني إيه، والله قلت كذا وكذا، أو أن ناس مش مسامحك لما تقول لي، ونقعد نقول قلت عنك كذا، يزداد غيظا علي وحنقا ويخاصمني بعد ذلك. إيه اللي يوقعني في هذا الأمر؟ أنا أمسك لساني من الأول ولا أقع في إنسان مسلم بشيء يغضب الله عز وجل، يغضب الله عز وجل علي. جاء عن سعيد بن المسيب قال في ذلك: لا أحلل من ظلمني، لا أحلل من ظلمني. سعيد بن المسيب يقول ذلك: اللي ظلمني مش حلل يوم القيامة، ربنا حسب يوم القيامة. قيل لابن سيرين: يا أبا بكر، هذا رجل سألك أن تحلله من مظلمة هي لك عندك. واحد يقول لك حللني أنا وقعت في أمر من أمور لك عندي مظلمة فحللني من ذلك. فكان جواب محمد بن سيرين قال: إني لم أحرمها علي فأحلها، مش أنا اللي حرمتها علي عشان أحللها، الذي يحلله ربنا سبحانه وتعالى. إن الله حرم الغيبة علي وما كنت لأحل ما حرم الله عليه أبدا. لما تحكم غيرك فيك بسبب لسانك تحكم فيك، تحكم فيك، وبدأ يقول لك لا مش هعمل لك يوم القيامة لك حساب، يفضل معلقك يوم القيامة على هذا الشيء. لو أن الإنسان عاقلا ما أوقع نفسه في ذلك، ليه يتاب إنسان ويحتاج أن يعتذر ولعله لا يقبل منه عذره؟ لا مش هحللك يوم القيامة، خليك معلق بهذا الشيء. يا ترى كم من الغيبة وقعنا فيها من حيث ندري ومن حيث لا ندري؟ المؤمن يتوب إلى الله عز وجل ويمسك لسانه ولا يقع في غيبة الناس إلا إذا كان يحتاج إلى ذلك في مواضعها، ولا يضحك على نفسه، ما يعودش كل موضع يقول لك لا دي مواضع اللي العلماء جوزوا فيها وهو لا يحتاج إلى ذلك. فمن هذه المواضع يذكر العلماء غيبة الفاسق المعلم بالفسق المجاهر، إنسان تارك للصلاة، تعال فلان صلي مش مصلي، يا فلان صلي وأنا مالي، فإنسان يكلم فلان هذا لا يصلي، فلان هذا ما بيصليش، ادعوه ليصلي، إنسان يشرب الخمر فيحذر الناس من واحذره فلان هذا يشرب الخمر، إنسان فاسق يدخل بيت إنسان مؤمن ثم تخاف أنت على هذا الإنسان المؤمن كذلك، فلان ده إنسان سيرته غير طيبة، يدخل بيتك ممكن يؤذي أهلك يؤذي عيالك كذا، يبقى هنا بتتكلم بالتحذير في من حاله أنه فاسق مش مستتر مش ولكنه مجاهد لذلك، يجهر بالفسق فيحذر الناس من هذا الإنسان. يبقى المعلن المجاهر بالفسق لا حرمة له، ولذلك جاء عن الحسن قال ثلاثة ليست لهم حرمة: صاحب الهوى والفاسق المعلن والإمام الجائر، والإمام الجائر الظالم الحاكم الظالم يعني. كذلك يقول العلماء في الغيبة الإنسان يشكو للقاضي، يرفع الأمر للقاضي ويشكو إليه إن فلان ظلمني أخذ مالي وأخذ حقي وعمل كذا، دخل معايا في شركة ونصب علي وعمل كذا، يجوز أن يقول ما فعله هذا الإنسان ولا يعد ذلك غيبة، وإن كان حققه أنه غيبة ولكن في هذه الحالة يجوز أن يقوله. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لصاحب الحق ما قال، وقال مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم، إنسان استلف مني مالا بعد فبطلب منه هات المال الذي دفعته، ولا معيش دلوقتي، بعدين 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 لا يدفع لي مالي، يجوز أن أشكو هذا الإنسان للقاضي، أشكو للحاكم، أشكو لأصدقائي اللي يقدروا يضغطوا عليه ويرجعوا لي مالي، فلان هذا ظلمني أخذ مني مالي وفعل كذا وكذا، يجوز مثل ذلك. كذلك في الاستفتاء، الاستفتاء كان الأولى أن يتكلم عن واحد، واحد فعل كذا، ولا داعي أن يقول عن نفسي ولا عن فلان، ولكن إن احتاج فعل. ومن ذلك شكوى هند زوجة أبي سفيان، شكت للنبي صلى الله عليه وسلم زوجها قالت إن أبا سفيان رجل شحيح، إن أبا سفيان رجل شحيح، وإنه لا يعطيني من ماله إلا ما أخذته من ورائه، ودينيش مال إلا أنا باخذه من ورائه النفقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. هنا أمر البيت لو إنه قال لها طيب هاتيه وتحكموا مع بعض الاثنين، هنا حيحصل في نفس الرجل شيء من زوجته، وإن كان أبو سفيان عارف، عرف بعد ذلك وقال لها أما المال الباطن فلا أحل لك منه شيء، وأما الظاهر فخذي منه، من المال من تمر وحاجات الظاهرة ماشي، حاجة اللي أنا مخبيها لا مش بديش إيدك على إلا أنا مخبيه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها أن قالت إن أبا سفيان رجل شحيح. كذلك التعريف بالإنسان إذا كان في صفات معينة، تقدم لخطبة امرأة مثلا وجاء يسألك قرايب المرأة فلان متقدم لبنتنا نقبله ولا ما نقبلوش، يبقى هنا ما تكذبش في الكلام، ما تقولش انه كويس وانه فاضل. ومن هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس وقد تقدم لها خطاب يخطبونها، فقال أما معاوية فصعلوك لا مال له، فصعلوك يعني فقير لا مال، كلمة صعلوك معناها فقير يعني، قال أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، لها معنيان، إما إنه ضرب للنساء بيضرب كثير، أو إنه كثير السفر والترحال، سافر كثيرا، فهنا تبيين، ما تغرش حد أبدا، فلان هذا متقدم لبنتي، إيه تعرفه ولا ما تعرفوش، شكله إنه غني وأنا أقول لا ما عندوش حاجة، الفلوس كلها بتاعت أبوه، فلوسه ما عندوش شيء، عنده شقة وكذا لا دي الشقة دي اللي قاعد فيها مع أبوه حيسكن مع أبيه ومع أمي، هنا لابد من البيان، إذا عرف أهل المرأة بذلك يفضون. أما إن تسيبه على عمال لغاية ما يتكتب الكتاب ويحقق في المحظور وبعد ذلك ينكشف الأمر لك أنت اللي زكيته، أنت اللي قلت كذا، أنت اللي ضيعتنا بهذا الشيء، في هذه الحالة إذا تقدم إنسان لإنسان يبقى لابد من البيان إن فلان كذا. هنا يمكن البعض يزعل لما يجي في وقت الأمر يقول لك أنت فركشت لي الخطبة، أنت قلت كذا، أنت كذا، فركشت لك الخطبة ولا قلت كذا، ما هو أنت السبب، أنت أفعالك المنيلة هي السبب اللي خلت الناس يقولوا عنك هذا الشيء، ما تعملش هذا الشيء. لما يجي إنسان يكون غدارا، يكون غير أمين، يكون يأخذ المال وبعدين يسرق منه ويختلس وبعدين يتقدم لناس ويقولوا فلان دي يتقدم لبنتنا نقبله ولا ما نقبلوش، إذا كان هو مشهورا بعدم الأمانة هنقوله إيه لأهل المرأة أنه هو إنسان أمين؟ إنسان لا مش أمين والله، إن إنسان عند الناس والله اتهموا بكذا في يوم من الأيام، يبقى ياخدوا بالهم حيجيبوا بنتهم عفش ولعله ياخد العفش ويضيع البنت في يوم من الأيام ويأخذ كل ما عندها، يبقى هنا لابد من البيان. ما تخدعش أحدا حتى وإن زعل هذا الإنسان في ذلك، إلا أن يكون تاب إلى الله عز وجل ويكون أمره صلح وعاملت هذا الإنسان بأحكم بما تراه الآن من حال هذا الإنسان المصلح، ولا تخدع أحدا. وما تجيش تقول أنا ضامن، زي ما بسمع كثيرا في أمر النكاح وتلاقي أخ فاضل ويجي له واحد يقول له عندي عريس لبنتك ومش عارف إيه ويجيب له العريس اللي طيب أهله وتعالك، أنا الضامن وقت أي حاجة أنا اللي عندي، وقت ما يحصل حاجة يهرب وما يظهرش، يا فلان أنا ما أعرفش أهو أقبل الله ما شاء فعل، ما أنت اللي مزكيه وأنت اللي قلت أنا ضامن وبناء على ذلك قبلنا هذا الإنسان يهرب. هذا الكثير يحدث وتخرب العلاقات بين الإخوة بسبب هذا الشيء. فاتقوا الله عز وجل في أنفسكم ولا تزكوا إلا من تعاملتم معه وعرفتموه. نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.